يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تناولنا في الدرس الماضي الحديث 17 من 40 النووية، ألا وهو قوله عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. رواه مسلم. ثم شرعنا في ذكر بعض فوائد هذا الحديث، نعم، ويعني ذكرنا أنه ما زاد فوائد أخرى، نعم، لم نذكرها، ولهذا إن شاء الله تعالى سنذكرها اليوم بإذن الله، وهكذا نكون قد يعني تممنا يعني ما يذكر وما له علاقة بهذا الحديث من فوائد، حتى ننتقل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى إلى الحديث 18. وقبل ذلك لا بأس أن يعني أذكر على وجه يعني الاختصار، نعم، أن أذكر يعني بعض الفوائد التي يعني ذكرناها والتي ذكرها العلماء استنباطا من هذا الحديث الشريف. فأقول: وعلى الله سبحانه وتعالى التكلان. وذكرنا أولا رأفة الله سبحانه عز وجل بالعباد، وأنه يعني كتب الإحسان على كل شيء. قلنا ويدخل في ذلك الإحسان إلى شخص مثلا تدله على الطريق، هذا إحسان، وكذا إطعام الطعام، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما كان يعني في معنى ذلك، وهو يعني كثير ولا يحصى ولا يحصر. وذكرنا أيضا الحث على الإحسان في كل شيء، هذا كأنه تتم للفائدة الأولى، لأن الله تعالى كتب ذلك، ما معناه؟ يعني شرعه شرعا مؤكدا. وذكرنا أيضا فائدة أخرى، وأنه إنسان إذا يعني قتل شيئا يباح قتله فلا بد، نعم، أن يحسن القتلة. ثم ضرب الشيخ بن عثيمين ذلك مثلا، يعني إنسان عنده كلب مثلا عقور ويريد أن يقتله، قال فله طرق كثيرة في قتله، لأنه يستطيع أن يقتله مثلا بالرصاص أو بإسقائه السم أو بالسعق بالكهرباء إلى غير ذلك من يعني الأنواع. قال فلابد هنا أن يقتله بالأسهل، والأسهل حسب الشيخ بن عثيمين قال هو السعق بالكهرباء، قال لأن السعق بالكهرباء لا يحس يعني المقتول بأي ألم، ولكن تخرج روحه بسرعة من غير أن يعني يشعر بذلك. نعم، وذكرنا أيضا أن الشيخ رحمه الله تعالى كما في فتاواه أنه يعني يرى أن القتل بالكهرباء لا يدخل في النهي، النهي يعني عن التعذيب بالنار، عن التعذيب بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار أو في معنى الحديث، قد لا يدخل في هذا. نعم، ذكرنا فائدة جديدة أيضا وهو أن الله عز وجل ما يعني كتب الإحسان، بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن الكتابة يعني على نوعين، كتابة قدرية وكتابة شرعية، وبيّننا الفرق بينهما أن الكتابة القدرية لابد يعني أن تقع، ولكن الكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا تقع، واستدل بذلك على أدلة يعني فلتراجع في الدرس الفارق. ومن فوائد أيضا قال حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ قد بضرب الأمثال، لأن الأمثلة ماذا تفعل؟ تقرب المعاني، نعم تقرب المعاني وتقرب الصورة إلى يعني من ضرب له هذا المثل. ثم آخر فائدة كانت من الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه ذكر وجوب نعم إحسان القتلى، قال لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل، لا للفعل، نعم لا للفعل. وبيّن أن إحسان القتلى على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها، سواء كانت أصعب أو أسهل، نعم سواء كانت أصعب أو أسهل. قال وبهذا يرد على من يعني من أراد يعني أن يستدل بمسألة رجم الزاني السيب، رجم الزاني السيب، نعم، وبين ما هي الحكمة في أن يقتل على ذلك الوجه، نعم على ذلك الوجه، وأن ذلك يعني إحسان وليس مخالفا للرحمة والرأفة، نعم التي يعني أمرنا بها الله سبحانه عز وجل عند إرادة يعني القتل، والحمد لله رب العالمين. وكذلك يعني مما أنبه عليه أني نسيت في الدرس الماضي أن أذكر على الأقل يعني ترجمة موجزة عن الصحابي أو عن يعني راوي هذا الحديث، ولهذا استدرك الأمر الآن، فأقول بإذن عز وجل يعني شداد، نعم أبو يعلى شداد بن أوس، نعم هو صحابي، صحابي جليل، نعم بل عالم من علماء الصحابة، ويعني راو لأحاديث من السنة، فهو من أنصار من بني عمرو بن مالك بن النجار من الخزرج، وهو صحابي ابن صحابي، وصحابي يعني أبوه، أقصد أن أباه كان يعني يقال أنه بدري، نعم، وأيضا هو ابن أخي الصحابي الجليل حسان بن ثابت، نعم، وكنية شداد رضي الله تعالى عنه كنيته أبو يعلى، نعم، وقد تولى شداد رضي الله تعالى عنه شداد بن أوس ولاية حمص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واستقر مقام شداد بن أوس بفلسطين، نعم بفلسطين، وبها مات سنة 64 هجرية أي 633 ميلادية عن عمر 75 سنة رضي الله تعالى عنه. إذا نرجع إلى الفوائد التي يعني لم نصل إليها بعد في الدرس الفارض، قلت لما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يعني أنه كما في الحديث يجب يعني إحسان القتلى، نعم قال وذلك بأن نذبحها على الوجه المشروع والذبح الذبح المشروع هذا لابد فيه من شروط، يعني الذبح حتى يكون مشروعا لابد من استيفاء بعض الشروط. قد بدها أهلية الذابح، منها أهلية الذابح، كيف يكون ذلك؟ بأن يكون مسلما. نعم، لأن الكافر كما لا يخفى عنكم يعني لا يجوز ذبيحته، أو المشرك. قال بأن يكون مسلما أو كتابيا. إذن الآن استثني من الكفار من؟ استثني الكتابي. نعم، الكتابي تجوز ذبيحته. قال فإن كان وثنيا لم تحل ذبيحته، وإن كان مرتدا لم تحل ذبيحته، وعلى هذا فتارك الصلاة لا تحل ذبيحته لأنه ليس مسلما ولا كتابيا. ثم قال رحمه الله تعالى فإن قال قائل ما هو الدليل على أن ذبيحة الكتاب حلال؟ قال في الجواب قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، المائدة 5. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طعامهم أي ما ذبحوه، طعام يقصد به نعم ما ذبحوه، وليس الطعام يعني العادي يعني الذي يطبخ مثلا فاصوليا أو لا، يعني ما ذبحوه. نعم، قال والكتابي هو اليهودي أو النصراني، والكتابي هو اليهودي أو النصراني. ونزيد يعني بعض ما ذكره بعض أيضا العلماء أيضا أن الكتابي في زماننا هذا يعني فإن الأغلب أقول الأغلب من الكتابيين لا يذبحون على الطريقة التي أمرهم الله عز وجل بها، بل فإن الأغلب يعني يلجأون إما إلى السعق نعم أو يعني إلى القتل مباشرة بالرصاص أو إلى الكهرباء أو نعم، وقليل قليل منهم من ماذا؟ من يذبح يعني على الطريقة التي أمر الله تعالى بها. ولهذا ف يعني إذا كان مثلا شيء من اللحم أو كذا يأتي مثلا من فرنسا من كتابي، فبما أن الأصل أنهم حادوا يعني عن الذبح عن الطريقة يعني الشرعية التي أوجبها الله تعالى عليهم، فإنه لا يؤكل لحمهم حتى يعني يتيقن أن ماذا أنه هذا اللحم هذا مثلا تم ذبحه على الطريقة يعني الشرعية. نعم، وهناك فائدة أخرى جديدة لما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لما قال وعلى هذا فتارك الصلاة لا تحل ذبيحته لأنه ليس مسلما. أقول تارك الصلاة كما لا يخفى عليكم يعني مختلف فيه إذا تركها تكسلا، والشيخ بن عثيمين يرى ولو تركها تكسلا يعني فقد خرج عن الإسلام وهو ليس بمسلم. نعم، لكن هنا الفائدة ما هي؟ هي أولا أن تعلموا أن المذاهب الأربعة يعني الثلاثة قطعا والقول الثاني للإمام أحمد الذي انتصر له يعني صاحب المغني أن تارك صلاة تكسلا ليس بكافر، فعلى الرواية الثانية هذه يكون قد اتفق الأئمة الأربعة على ماذا؟ على أن تارك صلاة تكسلا ليس بكافر. نعم، ويعجبني في هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي يعني أنا به مقتنع ويعني ملخص ومحصل يعني ما ينبغي اعتقاده، هو أن تارك الصلاة لا يكفر نعم حتى يقوم عليه الحاكم الحجة. والدليل قال دليل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أننا ما زلنا نرى ونسمع ويعني من الصدر الأول يعني للإسلام إلى يومنا هذا أن تارك صلاة يعني يغسل ويكفن ويقبر يعني مع المسلمين. قال ما رأينا أبدا أن تارك صلاة يعني مثلا ترك هكذا دون غسل ولا دفن أو أنه دفن في مقابر الكفار. نعم. قال إذن نرجع إلى الأصل، ماذا يجب يعني أن يقيم عليه الحجة يعني الحاكم، ثم فإن تمادى و يعني لم يريد الرجوع، نعم، ولم يريد أن يتوب الله سبحانه وتعالى، هنالك يعني يحكم عليه بأنه كافر ويقتل يعني من غير خلاف. لكن الفائدة الجليلة التي أردت أن أذكرها ليست هذه، إنما لما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه طالما أنه تارك للصلاة فهو كافر وبالتالي لا تجوز ذبيحته، فهو الشيخ نفسه قرأت له في أحد كتبه أنه يقول هذه الجملة المشهورة التي ينبغي الإنسان أن يحفظها، فقد يبقى يعني أين هي، هي يعني أنا عندي موجودة من غير شك يعني برقم الصفحة والكتاب، لكن أنا الآن يعني بعيد عن يعني المنزل وشؤوني التي أكتب فيها، نعم، وألخص فيها الأمور. قلت ماذا قال؟ قال وتارك الصلاة في بلد لا يرى علماؤها علماء البلد أنه كافر فهو ليس بكافر. نحفظ هذا، وتارك الصلاة في بلد لا يرى علماؤها أنه كافر بأنه كافر قال فهو ليس بكافر. انظروا يعني إلى هذا الجبل، نعم، وإلى العلم الغزير الذي يعني أعطاه الله عز وجل وحباه به، يعني كيف يعني يراعي الخلاف ويعني يفتي على حسب يعني عرف العلماء في ذلك البلد. نعم. فبالتالي وإن نحن نقول يعني إن شاء الله تعالى أنه في الجزائر لا يخفى عليكم أنه يفتى بماذا؟ يعني المذهب المالكي الرسمي، وأن المذهب يرى أنه ليس بكافر. ومع هذا لما الإنسان نعم يقتني مثلا أو يشتري مثلا لحما أو يعني بالأحرى يعني لا يشتري لحما، لكن إذا مثلا اشترى مثلا دجاجة، نعم، فإن استطاع أن يعني يجد أحدا يعني من يبيع من بيع يعني يجد أحدا يعني يظهر عليه يعني علامة يعني الدين وكذا، فهذا يعني أولى، نعم أولى، لأن ترى الإنسان يأتيه الشك ويقول أنا لا أدري هذا الذابح يعني هل يصلي ولا يصلي. إن كنت يعني لا تجد إلا هذا الذابح، نعم، فتمشي على الأصل، تمشي على الأصل أنه مسلم بإذن الله وتأكل. وفي الغالب أنا أظن في الغالب أن الذين يذبحون يعني لك الدجاج في الغالب يصلون، لأنهم يعلمون أن الناس لا تأكل ممن لا يصلي في الغالب. نعم. إذن خلاصة في هذه الجزئية في هذا الباب أننا نسير على القاعدة التي يعني ذكرناها عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه في بلد لا يرى علماؤها أن تارك صلاة كافر، لا يرونه أنه كافر فهو ليس بكافر. وعليه فنحن يعني في بلادنا يعني في الجزائر، نعم، بلد مسلم الحمد لله، وهذا الذابح من غير شك أنه ينسب نفسه إلى الإسلام ولا يقول أنا كافر، فبالتالي نأكل ولا حرج إن شاء الله تعالى. والشرط الثاني يعني حتى يصح، نعم عفوا، حتى يدخل ذلك في أننا أحسننا الذبحة بإذن عز وجل، الشرط الثاني أن تكون الآلة مما يباح الذبح بها. ما هي هذه الآلة؟ قال وهي كل ما أنهار الدم يعني أسد من حديد أو فضة أو ذهب أو حصن يعني حجرة أو قاصب أو أي شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم، ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ومعنى أنهار الدم أي أساده. قال فلو أن إنسانا ذبح بحجر ذه حد يعني قاطع مثل ما نقول وأساد الدم، نعم، فالذبيحة حلال، فالذبيحة حلال. ثم قال استدرك إلا أنه يستثنى شيئان. ما معنى يستثنى شيئان؟ يعني من الآلات التي يجوز الذبح بها، إذن يجوز الذبح بكل شيء، يعني حديد، حجر، قاصب، نعم، كل ما هو حد. المهم قال إلا أنه يستثنى شيئان لا يجوز الذبح بهما. ثم ذكر الشيخ يعني الشيئين المستثنيين، نعم، قال السن والظفر، السن والظفر. قال علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله يعني لماذا يمنع السن والظفر كذلك. قال أما السن فعظم، نعم، سن يعني من أسنان فعظم، وأما الظفر فمودة الحبشة أي سكاكين الحبشة، فهي سكاكين الحبشة. ثم قال الشيخ يبين ويشرح قال أما السن فعظم، قد أخذ من هذا بعض العلماء أو بعض أهل العلم أن جميع العظام لا تحل الذكاة بها، قالوا لأن العلة أعم من المعين وهو المعلول. نعم، قال لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على السن لا قال أما السن فسن، يعني لو كانت العلة أنه لا يذبح بالسن لأنه سن لا قال أما السن فسن، لكن قال أما السن فعظم. نعم، إذن في العلة أعم، ليس يقصد ليس العدة كون يعني السن سن، إنما كون السن يعني كون السن يعني كونه عظما. إذا قال فالعدة أعم، وعلى هذا فجميع العظام لا تحل التذكية بها، يعني يقصد ولو كانت حادة مثلا لا يجوز الذبح بكل العظام. ثم شرع رحمه الله في بيان الحكمة، قال لماذا يعني لا نذبح بالعظم؟ قال لأن قال والحكمة واضحة، لأن العظم، نعم، إن كان من ميتة فلا يصح أن يذكى به. لماذا؟ لأن التذكية تطهير، والميتة نجسة. نعم، قال وإن كان العظم من طاهر كعظم مثلا شات مذكات، نعم، فلا تحل التذكية به أيضا. لماذا؟ لأن عظم المذكات هو طعام الجن، والتذكية به يفسد على الجن لأنه سوف يتلوث بالدم النجس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني للجن لما أتوه قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، رواه مسلم. انظروا يعني رحمكم الله يعني إلى شريعتنا الغراء، نعم، كيف يعني رعت حتى يعني مصالح الجن، ليس فقط الإنس، مصالح الجن، نعم، وأنه لا يجوز لك أن تذبح بماذا؟ بالعظام، نعم، لأنها خصصت يعني إن كانت من المذكات خصصت لماذا؟ لأن تكون يعني طعاما للجن، وأنت الآن تريد أن تفسد عليه طعامه، فنهاك أن تذبح بالعظم. انظر إلى يعني عظام شريعتنا، والحمد لله، وأنها يعني دليل قاطع على أنها من رب العالمين سبحانه عز وجل. إذن العظم إذا ذكر اسم الله عليه يعني كان من يعني مدكات حدث، نعم الحمد لله، يعني هو عظم بالنسبة إلينا، لكن بالنسبة للجن نعم جعله الله عز وجل ويجعله كله يعني لحما، سبحان الله. لكن نحن لا نرى ذلك، نحن لما ننتهي من أكل اللحم نترك العظم، بالنسبة إلينا هو عظم واللحم أكلناه، لكن بالنسبة للجن نعم الله عز وجل يعني يعيده من جديد لحما عليه، لحما يعني على هذا العظم، نعم، ويأكله الجن بإذنه سبحانه وتعالى. لكن قال الشيخ: قد يقول قائل أنا أمر بالعظام تلوح نعم ليس عليها لحم، فما الجواب؟ أنا هذا يعني أجد في الشارع يعني عظما مثلا مرميا هكذا على الأرض، وما رأيت أبدا أنه يعني انقلب يعني لحما. قال جواب سهل: أولا نقول أتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول نعم، لأنه إن قال يعني أنا لا أؤمن هذا يعني نقطع معه الكلام لأنه كافر، ولا يعني تجدي معه المناقشة ولا شيء، نعم ولا شيء يفيد معه. إذن أتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول نعم. نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تؤمن بذلك سواء رأيت أم لم ترى. مفهوم هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ونحن نصدقه فيما أخبر، وهو أخبر عن رب العالمين نعم أن هذا العظم الآن الذي تراه وليس عليه لحم فهو كله لحم بإذن الله عز وجل، نعم إن كنت تؤمن بطبيعة الحال بالله واليوم الآخر. والأمر الثاني في هذه المسألة يعني فيما يخص العظم هذا، قال ثانيا عالم الجن عالم غيبي، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يصلي الصبح، الرجل الذي لم يصلي الصبح أنه ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا رجل بال الشيطان في أذنه، هذا رجل بال الشيطان في أذنه، رواه البخاري ومسلم. لم يبين الشيخ يعني ماذا يقصد بهذا، لكن الأمر واضح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإنسان الذي لا يصلي الصبح، قال بال الشيطان في أذنه. أنت إذا ذهبت يعني تفتش هل تجد البول في أذنه؟ أبدا، مع أنه يقينا أن هناك بولا يعني موجود في أذنه، سبحان الله العظيم، ولكن نحن لا نراه، بل حتى لا نعلم حتى يعني طريقة يعني كيف يعني ماهية هذا بول الجن هذا، كيف هو يعني ما رأينا أبدا، لكن نؤمن على جهة الجزم أن ماذا؟ أن الشيطان بال في أذن هذا الإنسان الذي لم يصلي الصبح، نعم. فكذلك لابد يقصد الشيخ أن تؤمن بأن هذا العظم يعني الآن أصبح مملوءا باللحم بإذن الله عز وجل، مع كوننا يعني لم نرى ذلك، حتى مع كوننا لم نرى ذلك. إذا انتهينا الآن إلى أنه يستثنى مما يسيل الدم، نعم يستثنى يعني جواز الذبح، يستثنى كل عظم لا يجوز الذبح به بإذن عز وجل. أما الظفر نعم بعضه يسميه الظفر، يعني احنا نقول احنا يعني بالدرجة ظفارتين، نعم. فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنها ولا بأنه يعني الظفر بأنه مودة الحبشة، أي سكاكينها نعم يذبحون بمادهم يعني بظفر، سبحان الله. ونحن منهيون أن نتشبه بالأعاجم، هذه هي العلة، نحن منهيون بأن نتشبه بالأعاجم. والحبشة أعاجم حيث دخلت عليهم العربية بعد الفتوحات الإسلامية بقي. فإن قال قائل لو وجدنا سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة فهل تحل التذكية بها؟ لو وجدنا سكاكين نعم ليس أظافر، سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة، هل يجوز التذكية بها؟ الجواب نعم. فإن قال قائل كيف تقولون العبرة بعموم العلة في قوله أما السن فعظم، ولا تقولون بعموم العلة هنا؟ يقصد رحمه الله تعالى فيما يخص السن، قلت أخذتم بعموم العبرة، قلتم إنه العبرة عفوا العلة لأنه عظم، وكل عظم لا يجوز الذبح به. الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بماذا؟ بالظفر، وعلل أنها سكاكين، أنها سكاكين يعني من سكاكين حبشة أظن الأشقر، نعم سكاكين الحبشة. إذن في المعترض هنا كأنه يقول لماذا أجريتم يعني العموم فيما يخص عموم العلة فيما يخص يعني العظم، كل عظم لا يجوز ذبح به، وفي السكاكين لا تقولون ذلك، مع أن العدة هي ماذا؟ أنها لن تذبح بالظفر لأنه يعني يعتبر سكين بالنسبة للحبشة. إذن كل سكين هكذا يعني يقول المعترض، كل سكين إذا كان للحبشة لا يجوز الذبح به. نعم، لكن الشيخ رحمه الله سيجيب عن هذه الشبهة أو عن هذا الاعتراض. قال في الجواب على ذلك إذا أظفار الحبشة، أظفار الحبشة متصلة بالبدن وجعلها مودة، جعلها سكاكين، يستلزم أن لا تقص، عفوا أن لا تقص ولا تقلم أنت حتى تستطيع أن يعني تذبح شيئا بظفرك، لابد ماذا؟ لابد أن تدعه يعني وأن لا تقصه ولا تقلمه. نعم، هذا هو، لابد من ذلك وإلا لا يكون بمثابة سكينا. قال وهذا خلاف الفطرة، لأن الإنسان إذا عرف أن أظفاره ستكون مودة سيبقيها، لأنه ربما يحتاجها يعني يذبح بها. إذن قال فتبين الفرق، تبين الفرق. نعم، قال وهذا تحذير من النبي، يعني فائدة أخرى، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الأعاجم، يعني وبالتالي عن اتخاذ الأظافر، عن اتخاذ الأظافر. ثم أمر آخر، قال إنهار الدم، إنهاره هو إسادته، ويكون إنهار الدم بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، وهذان العرقان متصلان بالقلب، فإذا قطع قد انهال الدم بكثرة وغزارة ثم ماتت الذبيحة بسرعة. قالوا الدليل على إنهار الدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فاشترط إنهار الدم. ثم قال رحمه الله تعالى وقد انتقل إلى مسألة أخرى، هل يشترط مع قطع الودجين قطع الحلقوم المارئ؟ لأن الذي في الرقبة أربعة أشياء، الودجان والحلقوم والمارئ، نعم، فهل يشترط قطع الأربعة؟ قال في الجواب نعم، قطع الأربعة لا شك أنه أولى وأطهر وأذكى، لكن لو اقتصر على قطع الودجين فالصحيح أن الذبيحة حلال، ولو اقتصر على قطع المارئ والحلقوم فالصحيح أنها حرام. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد. لكن أقول الحديث هذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود وفي ضعيف يعني ضعيف الجامع. ثم قال وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة ومن أسفلها ومن أعلاها. فأجاب رحمه الله: لا يشترط، المهم أن يكون ذلك في الرقبة، سواء من أعلاها مما يلي الرأس، ومن أسفلها مما يلي النحر، ومن وسطها. ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر شرط آخر فقال: ذكر اسم الله عند الذبح. ذكر اسم الله عند الذبح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال: فإذا كان إنهار الدم شرطا فكذلك التسمية الشرط، بل إن الله تعالى أكد هذا بقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق الأنعام. قال: فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسمي فالذبيحة حرام. قال: فإذا نسي أن يسمي، لأن انتقل إلى يعني لأن ترى يعني يتعمد أن لا يذكر، وهذا أبعد ما يتصور نعم في حق المسلم. قال: فإذا نسي أن يسمي فإنها حرام، لأن الشرط لا يسقط بالنسيان، بدليل أن الرجل لو صلى نعم وهو في حالة حادث نعم ناسيا فصلاته غير صحيحة، ولأن الله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأطلق بالنسبة للذبح. ثم قال: فإن قال قائل: فهمنا أن التسمية شرط، وأنه لو تركها سهوا أو نسيانا أو عمدا فالذبيحة حرام، لكن ماذا تقولون في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والله عز وجل قال: قد فعلت، رواه مسلم. نقول: نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمي، نحن لا نؤاخذه، ونقول: ليس عليك إثم، لكن بقي الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه نعم وسأل أذكر اسم الله عليه أم لا، فيقال: لم يذكر اسم الله عليها، إذن لا يأكل. نعم، لكن لو فرض أن هذا أكل من هذه الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. ثم في إيراد آخر يرد عليه أيضا، قال: فإن قال قائل: إذا قلتم إن هذا البعير الذي يساوي 1000 ريال بأنه حرام لما نسي أن يسمي عليه، فإنه يلزم من ذلك، يلزم منه أن تفسد أموال الناس. قال في الجواب: نحن لم نضع المال نعم، لكن كل شيء نعم يترك بأمر الله عز وجل فتركه ليست إضاعة، إضاعة نعم، بل هو طاعة لله عز وجل. ألسنا نطيع الله ونعطي الزكاة وهي ربع 10 أموالنا؟ فلو كان عند الرجل 40 مليونا فزكاته 1000000، فما دمنا تركنا هذه الذبيحة التي لم يسمي ولم يسمى الله عليها، أو لم يسمي يعني الذابح الله عليها، فإننا لم نضع المال في الواقع، بل وضعناه في حده ومحده. وثانيا علة أخرى: إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة وقلناه لا يجوز أن تأكل منها، فلا يمكن أن ينسى بعد ذلك أبدا، بل ممكن أن يسمي 10 مرات نعم، خوفا أن ينسى هذه المرة ويعني تضيع ذبيحته ولا يأكلها نعم. ولهذا قال: اعترض بعض الناس على قطع يد السارق وقال: إننا لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أقطع نعم. قال فنقول ونجيبه: أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سراق، الله المستعان، أنت تقر أن نصف شعبك سراق، ونقول له لو قطعت سارقا واحدا لانتهى آلاف السراق. والصحيح والله يعني كيف أن الشريعة تدفع يعني أعظم مفسدتين بارتكاب أولاهما، لو تقطع أنت يد سارق واحد فقط وتظهره على التلفاز، تظهر يعني أنها قطعت يده وليس يعني لازما أن تظهر وجهه، نعم تقطع يد سارق واحد بإذن الله تنتهي السرقة، ويصبح الرجل يمشي في الطريق يجد الذهب، نعم يخاف أن يعني يتلقطه، نعم ويجد يعني ما يجد من المال يعني في الطريق أو لا يسرقه ولا يأخذه فضلا عن يعني يذهب فيسرق، نعم لماذا؟ يعلم أن الأمر يعني فيه يعني الآن حزم، وليس يعني أنك تعلم أنك ستدخل السجن ثم يعني في السجن يعني قد تجد ما لا تجده خارج السجن، نعم وثم يعني تخرج يعني بعد سنة أو أقل أو ما أدري، لكن ولهذا انظر فإن كل المدة التي قضاها الخلفاء الراشدون الأربعة، نعم وهي يعني حوالي تقريبا 30 سنة أو يزيد بقليل، نعم لم يقع قطع يعني يد السارق إلا 5 مرات، سبحان الله العظيم في 30 سنة نعم 5 مرات فقط قطعت اليد، يدل على ماذا؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنك إذا يعني الإنسان طبق حدود الله سبحانه عز وجل، نعم فإن النفس ترتدع وتخاف ويعني سيقل الفساد حتما، نعم حتما بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله يستثنى من قولنا أن يقطع الوداجين وهما في الرقبة، يستثنى ما ليس مقدورا عليه من حيوان، نعم مثلا فالذي ليس مقدورا عليه يحل بطعنة في أي موضع كان من بدنه، مثلا فلو ند لنا بعير يعني هرب بعير نعم وعجزنا عن إدراكه ورميناه بالرصاص، الإنسان يقول بسم الله يرمي بالرصاص، وأصابت الرصاصة بطنه وخرقت قلبه ومات، نعم فإنه يكون حلالا، لماذا؟ لأنه غير مقدور عليه، نعم والإسلام يعني لا ليس فيه إضاعة المال، البعير هذا كم يسوي يعني من مال، إذن يضرب برصاصة، نعم تسمي تقول بسم الله تضرب برصاصة في أي موقع وموضع من بدنه يعني أصابته ومات فهو حلال بإذن الله عز وجل. وكذلك لو سقط مثلا في بئر، نعم تخيل عندك مثلا صور ووقع في بئر وكان رأسه يعني في الأسفل، فكيف تستطيع أن تذبحه؟ ولو نزلت يعني لا تستطيع، وهو الآن ربما يعني رأسه في الماء ويكاد يموت، إذا لم نتمكن من نزول إليه لنحره ورميناه وأصابت الرصاصة أي مكان من بدنه فمات فهو حلال، نعم وبسم الله يعني يضرب بإذن الله تعالى. نعم قال فإذا أخرى من فوائد هذا الحديث وجوب حد الشفرة، نعم لأن ذلك أسهل للذابحة، ومعنى إحدادها أن يمسحها بشيء يجعلها حادة، فإذا ذبح ب يعني آلة نعم ليست بجيدة ولكن قطع ما يجب قطعه فالذبيحة حلال، لكنه آثم، لماذا؟ لأنه يعني لم يحد نعم هذا السكين مثلا أو هذه الآلة. وهل نعم إذا أراد أن يجعل هذه الآلة مثلا أو السكين حادا أراد أن يحده، هل يفعل ذلك أمام الذبيحة؟ الجواب لا، يحد الشفرة أمامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، نعم، وأن توارى عن البهائم، وأن توارى عن البهائم، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قلت فيما يخص الحديث هذا، الغريب أن العلامة الألبانية رحمه الله تعالى، نعم، ضعفه في غاية المرام، تخريج يعني بلوغ المرام أو تخريج الحلال والحرام عفوا، وصححه في صحيح الترغيب. والظاهر أن صحيح الترغيب يعني متأخر، نعم متأخر عن غاية المرام، والله عز وجل أعلم. نعم، لكن يعني رأيت كل الذين يذبحون يفعلون هذا، يعني لا يظهرون السكين أمام يعني الذابحة. نعم، قال فائدة أخرى رقم 10، وجوب إراحة الذابحة وذلك بسرعة الذبح لأنه أريح لها. وبقي النظر هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة أم نمسك بها؟ والجواب نجعلها مطلقة، ونضع الرجل على صفحة العنق، نضع الرجل على صفحة العنق لئلا تقوم، وتبقى الأرجل والأيدي مطلقة، فهذا أريح للذبيحة من وجه، وأشد إفراغا للدم من وجه آخر، لأنه مع الحركة والإضطراب يخرج الدم. وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أضجعوا الشاة وأرادوا الذبحة باركوا عليها وأمسكوا بيديها ورجليها، فهذا تعذيب لها. وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى ويلويها من وراء العنق، وهذا أشد. فنقول ضع رجلك على صفحة العنق واذبح، ودعها تتحرك وتضطرب مع بقاء رجلك على صفحة العنق حتى تموت. وآخر فائدة إن شاء الله تعالى في هذا الحديث وهي الفائدة 10، قال إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله أو ولده فليؤدب بإحسان. هنا أيضا مطالب يعني بأن يؤدب بإحسان، لأن الأمر بالإحسان يعني عام. نعم نعم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، أخرجه مسلم. قال فنقول حتى في التأديب، إذا أدبت فأحسن التأديب ولا تؤدب بعنف. وبعض الناس يؤدب بعنف يظن أن ذلك أنفع، وليس كذلك، بل يضرب ضربا لا تسرف فيه. ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات لو أنه ضرب ولده ضربا أسرف فيه ومات ضمنه، أما إذا أدبه تأديبا عاديا بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه، والله أعلم. هكذا نكون إن شاء الله تعالى أتينا على آخر فوائد من هذا الحديث، ويكون حديثنا القادم إن شاء الله تعالى الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جابل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. أقول ما تسمعون، وإن أصبت فمن الله عز وجل، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تناولنا في الدرس الماضي الحديث 17 من 40 النووية، ألا وهو قوله عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. ثم شرعنا في ذكر بعض فوائد هذا الحديث، نعم، ويعني ذكرنا أنه ما زاد فوائد أخرى، نعم، لم نذكرها، ولهذا إن شاء الله تعالى سنذكرها اليوم بإذن الله، وكذا نكون قد يعني تممنا يعني ما يذكر وما له علاقة بهذا الحديث من فوائد، حتى ننتقل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى إلى الحديث 18. وقبل ذلك لا بأس أن يعني أذكر على وجه يعني الاختصار، نعم، أن أذكر يعني بعض الفوائد التي يعني ذكرناها والتي ذكرها العلماء استنباطا من هذا الحديث الشريف. فأقول: وعلى الله سبحانه وتعالى التكلان. وذكرنا أولا رأفة الله سبحانه عز وجل بالعباد، وأنه يعني كتب الإحسان على كل شيء. قلنا ويدخل في ذلك الإحسان إلى شخص مثلا تدله على الطريق، هذا إحسان، وكذا إطعام الطعام، والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما كان يعني في معنى ذلك، وهو يعني كثير ولا يحصى ولا يحصر. وذكرنا أيضا الحث على الإحسان في كل شيء، هذا كأنه تتم للفائدة الأولى، لأن الله تعالى كتب ذلك، ما معناه؟ يعني شرعه شرعا مؤكدا. وذكرنا أيضا فائدة أخرى، وأنه إنسان إذا يعني قتل شيئا يباح قتله، فلا بد، نعم، أن يحسن القتلة. ثم ضرب الشيخ بن عثيمين ذلك مثلا، يعني إنسان عنده كلب مثلا عقور ويريد أن يقتله، قال فله طرق كثيرة في قتله، لأنه يستطيع أن يقتله مثلا بالرصاص، أو بإسقائه السم، أو بالسعق بالكهرباء، إلى غير ذلك من يعني الأنواع. قال فلابد هنا أن يقتله بالأسهل، والأسهل حسب الشيخ بن عثيمين قال هو السعق بالكهرباء، قال لأن السعق بالكهرباء لا يحس يعني المقتول بأي ألم، ولكن تخرج روحه بسرعة من غير أن يعني يشعر بذلك. نعم، وذكرنا أيضا أن الشيخ رحمه الله تعالى كما في فتاواه أنه يعني يرى أن القتل بالكهرباء لا يدخل في النهي، النهي يعني عن التعذيب بالنار، عن التعذيب بالنار، لا يعذب بالنار إلا رب النار أو في معنى الحديث، قد لا يدخل في هذا. نعم، ذكرنا فائدة جديدة أيضا وهو أن الله عز وجل ما يعني كتب الإحسان، بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن الكتابة يعني على نوعين، كتابة قدرية وكتابة شرعية، وبيّن أن الفرق بينهما أن الكتابة القدرية لابد يعني أن تقع، ولكن الكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا تقع، واستدل بذلك على أدلة يعني فلتراجع في الدرس الفارق. ومن فوائد أيضا قال حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ قال بضرب الأمثال، لأن الأمثلة ماذا تفعل؟ تقرب المعاني، نعم تقرب المعاني وتقرب الصورة إذا يعني من ضرب له هذا المثل. ثم آخر فائدة كانت من الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه ذكر وجوب نعم إحسان القتلى، قال لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل، لا للفعل، نعم لا للفعل. وبينا أن إحسان القتلى على القول الراجح هو اتباع الشرع فيها، سواء كانت أصعب أو أسهل، نعم سواء كانت أصعب أو أسهل. قال وبهذا يرد على من يعني من أراد يعني أن يستدل بمسألة رجم الزاني السيب، رجم الزاني السيب، نعم، وبين ما هي الحكمة في أن يقتل على ذلك الوجه، نعم على ذلك الوجه، وأن ذلك يعني إحسان وليس مخالفا للرحمة والرأفة، نعم التي يعني أمرنا بها الله سبحانه عز وجل عند إرادة يعني القتل، والحمد لله رب العالمين. وكذلك يعني مما أنبه عليه أني نسيت في الدرس الماضي أن أذكر على الأقل يعني ترجمة موجزة عن الصحابي أو عن يعني راوي هذا الحديث، ولهذا استدرك الأمر الآن فأقول بإذن عز وجل يعني شداد، نعم أبو يعلى شداد بن أوس، نعم هو صحابي، صحابي جليل، نعم بل عالم من علماء الصحابة، ويعني راو لأحاديث من السنة، فهو من أنصار من بني عمرو بن مالك بن النجار من الخزرج، وهو صحابي ابن صحابي، وصحابي يعني أبوه، أقصد أن أباه كان يعني يقال أنه بدري، نعم، وأيضا هو ابن أخي الصحابي الجديد حسان بن ثابت، نعم، وكنية شداد رضي الله تعالى عنه كنيته أبو يعلى، نعم، وقد تولى شداد رضي الله تعالى عنه شداد بن أوس ولاية حمص في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، واستقر مقام شداد بن أوس بفلسطين، نعم بفلسطين، وبها مات سنة 64 هجرية أي 633 ميلادية عن عمر 75 سنة رضي الله تعالى عنه. إذا نرجع إلى الفوائد التي يعني لم نصل إليها بعد في الدرس الفارض، قلت لما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يعني أنه كما في الحديث يجب يعني إحسان القتلى، نعم قال وذلك بأن نذبحها على الوجه المشروع والذبح، الذبح المشروع هذا لابد فيه من شروط، يعني الذبح حتى يكون مشروعا لابد من استيفاء بعض الشروط قد بدها. أهلية الذابح، منها أهلية الذابح، كيف يكون ذلك؟ بأن يكون مسلما. نعم، لأن الكافر كما لا يخفى عنكم يعني لا يجوز ذبيحته، أو المشرك. قال بأن يكون مسلما أو كتابيا. إذن الآن استثني من الكفار من؟ استثني الكتابي. نعم، الكتابي تجوز ذبيحته. قال فإن كان وثنيا لم تحل ذبيحته، وإن كان مرتدا لم تحل ذبيحته، وعلى هذا فتارك الصلاة لا تحل ذبيحته لأنه ليس مسلما ولا كتابيا. ثم قال رحمه الله تعالى فإن قال قائل ما هو الدليل على أن ذبيحة الكتاب حلال؟ قال في الجواب قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، المائدة 5. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طعامهم أي ما ذبحوه، طعام يقصد به نعم ما ذبحوه، وليس الطعام يعني العادي يعني الذي يطبخ كمثلا فاصوليا أو قال لا يعني ما ذبحوه. نعم، قال والكتابي هو اليهودي أو النصراني، والكتابي هو اليهودي أو النصراني. ونزيد يعني بعض ما ذكره بعض أيضا العلماء أيضا أن الكتابي في زمننا هذا يعني فإن الأغلب أقول الأغلب من الكتابيين لا يذبحون على الطريقة التي أمرهم الله عز وجل بها، بل فإن الأغلب يعني يلجأون إما إلى السعق نعم أو يعني إلى القتل مباشرة بالرصاص أو إلى الكهرباء أو نعم، وقليل قليل منهم من ماذا؟ من يذبح يعني على الطريقة التي أمر الله تعالى بها. ولهذا ف يعني إذا كان مثلا شيء من اللحم أو كذا يأتي مثلا من فرنسا من كتابي، فبما أن الأصل أنهم حادوا يعني عن الذبحة عن الطريقة يعني الشرعية التي أوجبها الله تعالى عليهم، فإنه لا يؤكل لحمهم حتى يعني يتيقن أن ماذا أنه هذا اللحم هذا مثلا تم ذبحه على الطريقة يعني الشرعية. نعم، وهناك فائدة أخرى جديدة لما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى لما قال وعلى هذا فتارك الصلاة لا تحل ذبيحته لأنه ليس مسلما. أقول تارك الصلاة كما لا يخفى عليكم يعني مختلف فيه إذا تركها تكسلا، والشيخ بن عثيمين يرى ولو تركه تكسلا يعني فقد خرج عن الإسلام وهو ليس بمسلم. نعم، لكن هنا الفائدة ما هي؟ هي أولا أن تعلموا أن المذاهب الأربعة يعني الثلاثة قطعا والقول الثاني للإمام أحمد الذي انتصر له يعني صاحب المغني أن تارك صلاة تكسلا ليس بكافر، فعلى الرواية الثانية هذه يكون قد اتفق الأئمة الأربعة على ماذا؟ على أن تارك صلاة تكسلا ليس بكافر. نعم، ويعجبني في هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الذي يعني أنا به مقتنع و يعني ملخص ومحصل يعني ما ينبغي اعتقاده هو أن تارك الصلاة لا يكفر نعم حتى يقوم عليه الحاكم الحجة. والدليل قال دليل الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى
أننا ما زلنا نرى ونسمع ويعني من الصدر الأول يعني للإسلام إلى يومنا هذا أن تارك صلاة يعني يغسل ويكفن ويقبر يعني مع المسلمين. قال ما رأينا أبدا أن تارك صلاة يعني مثلا ترك هكذا دون غسل ولا دفن أو أنه دفن في مقابر الكفار. نعم. قال إذن نرجع إلى الأصل ماذا يجب يعني أن يقيم عليه الحجة يعني الحاكم، ثم فإن تمادى ويعني لم يريد الرجوع نعم ولم يريد أن يتوب الله سبحانه وتعالى هنالك يعني يحكم عليه بأنه كافر ويقتل يعني من غير خلاف. لكن الفائدة الجليلة التي أردت أن أذكرها ليست هذه، إنما لما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه طالما أنه تارك للصلاة فهو كافر وبالتالي لا تجوز ذبيحته، فهو الشيخ نفسه قرأت له في أحد كتبه أنه يقول هذه الجملة المشهورة التي ينبغي الإنسان أن يحفظها فقد يبقى يعني أين هي، هي يعني أنا عندي موجودة من غير شك يعني برقم الصفحة والكتاب، لكن أنا الآن يعني بعيد عن يعني المنزل والشؤون التي أكتب فيها نعم وألخص فيها الأمور. قلت ماذا قال؟ قال وتارك الصلاة في بلد لا يرى علماؤها علماء البلد أنه كافر فهو ليس بكافر. نحفظ هذا، وتارك الصلاة في بلد لا يرى علماؤها أنه كافر بأنه كافر قد فهو ليس بكافر. انظروا يعني إلى هذا الجبل نعم وإلى العلم الغزير الذي يعني أعطاه الله عز وجل وحباه به، يعني كيف يعني يراعي الخلاف ويعني يفتي على حسب يعني عرف العلماء في ذلك البلد. نعم. فبالتالي وإن نحن نقول يعني إن شاء الله تعالى أنه في الجزائر لا يخفى عليكم أنه يفتى بماذا؟ يعني المذهب المالكي الرسمي، وأن المذهب يرى أنه ليس بكافر. ومع هذا لما الإنسان نعم يقتني مثلا أو يشتري مثلا لحما أو يعني بالأحرى يعني لا يشتري لحما، لكن إذا مثلا اشترى مثلا دجاجة نعم، فإن استطاع أن يعني يجد أحدا يعني من يبيع من بيع يعني يجد أحدا يعني يظهر عليه يعني علامة يعني الدين وكذا فهذا يعني أولى. نعم أولى، لأن ترى الإنسان يأتي الشك ويقول أنا لا أدري هذا الذابح يعني هل يصلي ولا يصلي، إن كنت يعني لا تجد إلا هذا الذابح نعم فتمشي على الأصل، أنه مسلم بإذن الله وتأكل. وفي الغالب أنا أظن في الغالب أن الذين يذبحون يعني لك الدجاج في الغالب يصلون، لأنهم يعلمون أن الناس لا تأكل ممن لا يصلي في الغالب. نعم. إذن خلاصة في هذه الجزئية في هذا الباب أننا نسير على القاعدة التي يعني ذكرناها عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه في بلد لا يرى علماؤها أن تارك صلاة كافر، لا يرونه أنه كافر فهو ليس بكافر. وعليه فنحن يعني في بلادنا يعني في الجزائر نعم بلد مسلم الحمد لله، وهذا الذابح من غير شك أنه ينسب نفسه إلى الإسلام ولا يقول أنا كافر، فبالتالي نأكل ولا حرج إن شاء الله تعالى. والشرط الثاني يعني حتى يصح نعم عفوا حتى يدخل ذلك في أننا أحسننا الذبح بإذن عز وجل، الشرط الثاني أن تكون الآلة مما يباح
الذبح بها. ما هي هذه الآلة؟ قال وهي كل ما انهار الدم يعني أسد من حديد أو فضة أو ذهب أو حصن يعني حجرة أو قاصب أو أي شيء، لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم، ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ومعنى أنهار الدم أي أساده. قال فلو أن إنسانا ذبح بحجر ذه حد يعني قاطع مثل ما نقول وأساد الدم، نعم، فالذبيحة حلال، فالذبيحة حلال. ثم قال استدرك إلا أنه يستثنى شيئان. ما معنى يستثنى شيئان؟ يعني من الآلات التي يجوز الذبح بها، إذن يجوز الذبح بكل شيء، يعني حديد، حجر، قاصب، نعم، كل ما هو حد. المهم قال إلا أنه يستثنى شيئان لا يجوز الذبح بهما. ثم ذكر الشيخ يعني الشيئين المستثنيين، نعم، قال السن والظفر، السن والظفر. قال علل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله يعني لماذا يمنع السن والظفر كذلك. قال أما السن فعظم، نعم، سن يعني من أسنان فعظم، وأما الظفر فمودة الحبشة أي سكاكين الحبشة، فهي سكاكين الحبشة. ثم قال الشيخ يبين ويشرح قال أما السن فعظم، قد أخذ من هذا بعض العلماء أو بعض أهل العلم أن جميع العظام لا تحل الذكاة بها، قالوا لأن العلة أعم من المعين وهو المعلول. نعم، قال لأنه لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على السن لا قال أما السن فسن، يعني لو كانت العلة أنه لا يذبح بالسن لأنه سن لا قال أما السن فسن، لكن قال أما السن فعظم. نعم، إذن في العلة أعم، ليس يقصد ليس العدة كون يعني سن سن، إنما كون السن يعني كون السن يعني كون عظما. إذا قال في العدة أعم، وعلى هذا فجميع العظام لا تحل التذكية بها، يعني يقصد ولو كانت حادة مثلا لا يجوز الذبح بكل العظام. شرع ثم شرع رحمه الله في بيان الحكمة، قال لماذا يعني لا نذبح بالعظم؟ قال لأن قال والحكمة واضحة، لأن العظم، نعم، إن كان من ميتة، إن كان من ميتة فلا يصح أن يذكى به. لماذا؟ لأن التذكية، التذكية تطهير، والميتة نجسة. نعم، قال وإن كان العظم من طاهر كعظم مثلا شات مذكات، نعم، فلا تحل التذكية به أيضا. لماذا؟ لأن عظم المذكات هو طعام الجن، والتذكية به يفسده على الجن، لأنه سوف يتلوث بالدم النجس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني للجن لما أتوه قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، رواه مسلم. انظروا يعني رحمكم الله يعني إلى شريعتنا الغراء، نعم، كيف يعني راعت حتى يعني مصالح الجن، ليس فقط الإنس، مصالح الجن، نعم، وأنه لا يجوز لك أن تذبح بماذا؟ بالعظام، نعم، لأنها خصصت يعني إن كانت من المذكات خصصت لماذا؟ لأن تكون يعني طعاما للجن، وأنت الآن تريد أن تفسد عليه طعامه، فنهاك أن تذبح بالعظم. انظر إلى يعني عظم شريعتنا، والحمد لله
وأنها يعني دليل قاطع على أنها من رب العالمين سبحانه عز وجل. إذن العظم إذا ذكر اسم الله عليه يعني وكان من يعني مذكات حدث، نعم الحمد لله، يعني هو عظم بالنسبة إلينا، لكن بالنسبة للجن نعم جعله الله عز وجل ويجعله كله يعني لحما سبحان الله، لكن نحن لا نرى ذلك. نحن لما ننتهي من أكل اللحم نترك العظم، بالنسبة لنا هو عظم واللحم أكلناه، لكن بالنسبة للجن نعم الله عز وجل يعني يعيده من جديد لحما عليه، لحما يعني على هذا العظم نعم، ويأكله الجن بإذنه سبحانه وتعالى. لكن قال الشيخ: قد يقول قائل أنا أمر بالعظام تلوح نعم ليس عليها لحم، فما الجواب؟ أنا أذهب يعني أجد في الشارع يعني عظما مثلا مرميا هكذا على الأرض، وما رأيت أبدا أنه يعني انقلب يعني لحما. قال جواب سهل: أولا نقول أتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول نعم، لأنه إن قال يعني أنا لا أؤمن هذا يعني نقطع معه الكلام لأنه كافر، ولا يعني يجدي معه المناقشة ولا شيء، نعم ولا شيء يفيد معه. إذن أتؤمن بالله ورسوله؟ فسيقول نعم. نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تؤمن بذلك سواء رأيت أم لم ترى. مفهوم هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ونحن نصدقه فيما أخبر، وهو أخبر عن رب العالمين نعم أن هذا العظم الآن الذي تراه وليس عليه لحم فهو كله لحم بإذن الله عز وجل. نعم إن كنت تؤمن بطبيعة الحال بالله واليوم الآخر. والأمر الثاني في هذه المسألة يعني فيما يخص العظم هذا، قال ثانيا عالم الجن عالم غيبي، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يصلي الصبح، الرجل الذي لم يصلي الصبح أنه ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا رجل بال الشيطان في أذنه، هذا رجل بال الشيطان في أذنه، رواه البخاري ومسلم. لم يبين الشيخ يعني ماذا يقصد بهذا، لكن الأمر واضح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للإنسان الذي لا يصلي الصبح قال بال الشيطان في أذنه. أنت إذا ذهبت يعني تفتش هل تجد البول في أذنه؟ أبدا، مع أنه يقينا أن هناك بولا يعني موجود في أذنه سبحان الله العظيم، ولكن نحن لا نراه، بل حتى لا نعلم حتى يعني طريقة يعني كيف يعني ماهية بول الجن هذا، كيف هو يعني ما رأينا أبدا، لكن نؤمن على جهة الجزم أن ماذا؟ أن الشيطان بال في أذن هذا الإنسان الذي لم يصلي الصبح. نعم، فكذلك لابد يقصد الشيخ أن تؤمن بأن هذا العظم يعني الآن أصبح مملوءا باللحم بإذن الله عز وجل، مع كوننا يعني لم نرى ذلك، حتى مع كوننا لم نرى ذلك. إذا انتهينا الآن إلى أنه يستثنى مما يسيل الدم، نعم يستثنى يعني جواز الذبح، يستثنى كل عظم لا يجوز الذبح به بإذن عز وجل. أما الظفر نعم بعضه يسميه الظفر، يعني احنا نقول احنا يعني بالدرجة ظفارتين، نعم فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنها ولا بأنه يعني الظفر بأنه مودة الحبشة أي سكاكينها، نعم يذبحون بماذا هم؟ يعني بظفر سبحان الله. ونحن منهيون أن نتشبه بالأعاجم، هذه هي العلة، نحن منهيون بأن نتشبه بالأعاجم، والحبشة أعاجم حيث دخلت عليهم العربية بعد الفتوحات الإسلامية. بقي فإن قال قائل لو وجدنا سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة فهل تحل التذكية بها؟ وجدنا سكاكين، نعم ليس أظافر، سكاكين لا يستعملها إلا الحبشة، هل يجوز التذكية بها؟ الجواب نعم. فإن قال قائل كيف تقولون العبرة بعموم العلة في قوله أما السن فعظم، ولا تقولون بعموم العلة هنا؟ يقصد رحمه الله تعالى فيما يخص السن، قلت أخذتم بعموم العبرة، قلتم إنه العبرة عفوا العلة لأنه عظم، وكل عظم لا يجوز الذبح به. الآن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بماذا؟ بالظفر، وعلل أنها سكاكين، أنها سكاكين يعني من سكاكين حبشة أظن ورشقل، نعم سكاكين الحبشة. إذن في المعترض هنا كأنه يقول لماذا أجريتم يعني العموم فيما يخص عموم العلة فيما يخص يعني العظم، كل عظم لا يجوز ذبح به، وفي السكاكين لا تقولون ذلك، مع أن العلة هي ماذا؟ أنها لا نذبح بالظفر لأنه يعني يعتبر سكين بالنسبة للحبشة. إذن كل سكين هكذا يعني يقول المعترض، كل سكين إذا كان للحبشة لا يجوز الذبح به، نعم. لكن الشيخ رحمه الله سيجيب عن هذه الشبهة أو عن هذا الاعتراض. قال في الجواب على ذلك إذا أظفار الحبشة، أظفار الحبشة متصلة بالبدن وجعلها مودة، جعلها سكاكين، يستلزم أن لا تقص، عفوا أن لا تقص ولا تقلم أنت حتى تستطيع أن يعني تذبح شيئا بظفرك، لابد ماذا؟ لابد أن تدعه يعني وأن لا تقصه ولا تقلمه، نعم هذا هو، لابد من ذلك وإلا لا يكون بمثابة سكينا. قال وهذا خلاف الفطرة، لأن الإنسان إذا عرف أن أظفاره ستكون مودة سيبقيها، لأنه ربما يحتاجها يعني يذبح بها. إذن قال فتبين الفرق، تبين الفرق، نعم. قال وهذا تحذير من النبي، لفائدة أخرى تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الأعاجم يعني، وبالتالي عن اتخاذ الأظافر، عن اتخاذ الأظافر. ثم أمر آخر، قال إنهار الدم، إنهاره هو إسادته، ويكون إنهار الدم بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، وهذان العرقان متصلان بالقلب، فإذا قطع قد انهال الدم بكثرة وغزارة ثم ماتت الذبيحة بسرعة. قالوا الدليل على إنهار الدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فاشترط إنهار الدم. ثم قال رحمه الله تعالى وقد انتقل إلى مسألة أخرى، هل يشترط مع قطع الودجين قطع الحلقوم المارئ؟ لأن الذي في الرقبة أربعة أشياء، الودجان والحلقوم والمارئ، نعم، فهل يشترط قطع الأربعة؟ قال في الجواب نعم، قطع الأربعة لا شك أنه أولى وأطهر وأذكى، لكن لو اقتصر على قطع الودجين فالصحيح أن الذبيحة حلال، ولو اقتصر على قطع المارئ والحلقوم فالصحيح أنها حرام. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها، الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد. لكن أقول الحديث هذا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف أبي داود وفي ضعيف يعني ضعيف الجامع،
ثم قال: وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة أو من أسفلها أو من أعلاها؟ فأجاب رحمه الله: لا يشترط، المهم أن يكون ذلك في الرقبة، سواء من أعلاها مما يلي الرأس أو من أسفلها مما يلي النحر أو من وسطها. ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر شرط آخر فقال: ذكر اسم الله عند الذبح. ذكر اسم الله عند الذبح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل. قال: فإذا كان إنهار الدم شرطا فكذلك التسمية الشرط، بل إن الله تعالى أكد هذا بقوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق الأنعام. قال: فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسمي فالذبيحة حرام. قال: فإذا نسي أن يسمي، لأن انتقل إلى يعني لأن ترى يعني يتعمد أن لا يذكر، وهذا أبعد ما يتصور نعم في حق المسلم. قال: فإذا نسي أن يسمي فإنها حرام، لأن الشرط لا يسقط بالنسيان، بدليل أن الرجل لو صلى نعم وهو في حالة حادث نعم ناسيا فصلاته غير صحيحة، ولأن الله تعالى قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأطلق بالنسبة للذبح. ثم قال: فإن قال قائل: فهمنا أن التسمية شرط، وأنه لو تركها سهوا أو نسيانا أو عمدا فالذبيحة حرام، لكن ماذا تقولون في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والله عز وجل قال: قد فعلت، رواه مسلم. نقول: نحن لا نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمي، نحن لا نؤاخذه، ونقول: ليس عليك إثم، لكن بقي الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه نعم وسأل: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فيقال: لم يذكر اسم الله عليها، إذن لا يأكل. نعم، لكن لو فرض أن هذا أكل من هذه الذبيحة نسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. ثم في إيراد آخر يرد عليه أيضا، قال: فإن قال قائل: إذا قلتم إن هذا البعير الذي يساوي 1000 ريال بأنه حرام لما نسي أن يسمي عليه، فإنه يلزم من ذلك، يلزم منه أن تفسد أموال الناس. قال في الجواب: نحن لم نضع المال نعم، لكن كل شيء نعم يترك بأمر الله عز وجل فتركه ليست إضاعة، نعم، بل هو طاعة لله عز وجل. ألسنا نطيع الله ونعطي الزكاة وهي ربع 10 أموالنا؟ فلو كان عند الرجل 40 مليونا فزكاته 1,000,000، فما دمنا تركنا هذه الذبيحة التي لم يسمي الله عليها أو لم يسمي يعني الذابح الله عليها، فإننا لم نضع المال في الواقع، بل وضعناه في حده ومحده. وثانيا عدلة أخرى: إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة وقلناه لا يجوز أن تأكل منها، فلا يمكن أن ينسى بعد ذلك أبدا، بل ممكن أن يسمي 10 مرات نعم خوفا أن ينسى هذه المرة ويعني تضع ذبيحته ولا يأكلها. نعم، ولهذا قال: اعترض بعض الناس على قطع يد السارق وقال: إننا لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أقطع. نعم، قال فنقول ونجيبه: أنت الآن أقررت بأن
نصف شعبك سراق. الله المستعان، أنت تقر أن نصف شعبك سراق، ونقول له لو قطعت سارقا واحدا لانتهى آلاف السراق. والصحيح والله يعني كيف أن الشريعة تدفع يعني أعظم مفسدتين بارتكاب أولهما، لو تقطع أنت يد سارق واحد فقط وتظهره على التلفاز، تظهر يعني أنها قطعت يده وليس يعني لازما أن تظهر وجهه. نعم، تقطع يد سارق واحد بإذن الله تنتهي السرقة، ويصبح الرجل يمشي في الطريق يجد الذهب، نعم، يخاف أن يعني يتلقطه، نعم، ويجد يعني ما يجد من المال يعني في الطريق أو لا يسرقه ولا يأخذه، فضلا عن يعني يذهب فيسرق. نعم، لماذا؟ يعلم أن الأمر يعني فيه يعني الآن حزم، وليس يعني أنك تعلم أنك ستدخل السجن ثم يعني في السجن، يعني قد تجد ما لا تجده خارج السجن، نعم، وثم يعني تخرج يعني بعد سنة أو أقل أو ما أدري. لكن ولهذا انظر، فإن كل المدة التي قضاها الخلفاء الراشدون الأربعة، نعم، وهي يعني حوالي تقريبا 30 سنة أو يزيد بقليل، نعم، لم يقع قطع يعني يد السارق إلا 5 مرات. سبحان الله العظيم، في 30 سنة، نعم، 5 مرات فقط قطعت اليد. يدل على ماذا؟ هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنك إذا يعني إنسان طبق حدود الله سبحانه عز وجل، نعم، فإن الناس ترتدع وتخاف، ويعني سيقل الفساد حتما، نعم حتما بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: يستثنى من قولنا أن يقطع الوداجين وهما في الرقبة، يستثنى ما ليس مقدورا عليه من حيوان. نعم، مثلا فالذي ليس مقدورا عليه يحل بطعنة في أي موضع كان من بدنه، مثلا فلو ندى لنا بعير، يعني هرب بعير، نعم، وعجزنا عن إدراكه ورميناه بالرصاص، يعني يقول بسم الله يرمي بالرصاص، وأصابت الرصاصة بطنه وخرقت قلبه ومات، نعم، فإنه يكون حلالا. لماذا؟ لأنه غير مقدور عليه، نعم، والإسلام يعني لا ليس فيه إضاعة المال. البعير هذا كم يسوي يعني من مال؟ إذن يضرب برصاصة، نعم، تسمي تقول بسم الله تضرب برصاصة في أي موقع وموضع من بدنه يعني أصابته ومات فهو حلال بإذن عز وجل. وكذلك لو سقط مثلا في بئر، نعم، تخيل عندك مثلا صور ووقع في بئر وكان رأسه يعني في الأسفل، فكيف تستطيع أن تذبحه؟ ولو نزلت يعني لا تستطيع، وهو الآن ربما يعني رأسه في الماء ويكاد أن يموت، إذا لم نتمكن من نزول إليه لنحره ورميناه وأصابت الرصاصة أي مكان من بدنه فمات فهو حلال. نعم، وبسم الله يعني يضرب بإذن تعالى. نعم، قال: فإذا أخرى من فوائد هذا الحديث وجوب حد الشفرة، لأن ذلك أسهل للذابحة، ومعنى إحدادها أن يمسحها بشيء يجعلها حادة، فإذا ذبح يعني آلة، نعم، ليست بجيدة ولكن قطع ما يجب قطعه فالذبيحة حلال، لكنه آثم. لماذا؟ لأنه يعني لم يحد، نعم، هذا السكين مثلا أو هذه الآلة. وهل، نعم، إذا أراد أن يجعل هذه الآلة مثلا أو السكين حادا، أراد أن يحده، هل يفعل ذلك أمام الذبيحة؟ الجواب لا، يحد الشفرة أمامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، نعم، وأن توارى عن البهائم، وأن توارى عن البهائم، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قلت فيما يخص الحديث هذا، الغريب أن العلامة الألبانية رحمه الله تعالى، نعم، ضعفه في غاية المرام، تخريج يعني بلوغ المرام أو تخريج الحلال والحرام عفوا، وصححه في صحيح الترغيب. والظاهر أن صحيح الترغيب يعني متأخر، نعم متأخر عن غاية المرام، والله عز وجل أعلم، نعم. لكن يعني رأيت كل الذين يذبحون يفعلون هذا، يعني لا يظهرون السكين أمام يعني الذابحة، نعم. قال فائدة أخرى رقم 10، وجوب إراحة الذبيحة وذلك بسرعة الذبح، لأنه أريح لها. وبقي النظر هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة أم نمسك بها؟ والجواب نجعلها مطلقة، ونضع الرجل على صفحة العنق، نضع الرجل على صفحة العنق لئلا تقوم، وتبقى الأرجل والأيدي مطلقة، فهذا أريح للذبيحة من وجه، وأشد إفراغا للدم من وجه آخر، لأنه مع الحركة والإضطراب يخرج الدم. وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أضجعوا الشاة وأرادوا الذبح باركوا عليها وأمسكوا بيديها ورجليها، فهذا تعذيب لها. وبعضهم يأخذ بيدها اليسرى ويلويها من وراء العنق، وهذا أشد. فنقول ضع رجلك على صفحة العنق واذبح، ودعها تتحرك وتضطرب مع بقاء رجلك على صفحة العنق حتى تموت. وآخر فائدة إن شاء الله تعالى في هذا الحديث، وهي الفائدة 10، قال إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله أو ولده فليؤدب بإحسان. هنا أيضا مطالب يعني بأن يؤدب بإحسان، لأن الأمر بالإحسان يعني عام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال ولكم عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلنا ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، أخرجه مسلم. قال فنقول حتى في التأديب، إذا أدبت فأحسن التأديب ولا تؤدب بعنف. وبعض الناس يؤدب بعنف يظن أن ذلك أنفع، وليس كذلك، بل يضرب ضربا لا تسرف فيه. ولهذا قال العلماء في كتاب الجنايات لو أنه ضرب ولده ضربا أسرف فيه ومات ضمنه، أما إذا أدبه تأديبا عاديا بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه، والله أعلم. هكذا نكون إن شاء الله تعالى أتينا على آخر الفوائد من هذا الحديث، ويكون حديثنا القادم إن شاء الله تعالى الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جابر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. قال رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. أقول ما تسمعون، وإن أصبت فمن الله عز وجل، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.